بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، وحلقة هذا المساء عنوانها تفسير سورة الضحى. وسورة الضحى سورة مكية بلا خلاف بين أهل العلم، وعدد آيها 11 آية. سنتعرض لها في مقدمتها من ثلاثة طرائق: الطريقة الأولى من المعاني اللغوية، ثم بسبب النزول، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن معنى الضحى ومعنى الليل إذا سجى. فأما القسم فهذا قسم من رب العزة والجلال، وأكثر القرآن المكي مصدر بالقسم. والضحى والليل إذا سجى، الضحى وقت ارتفاع النهار، وقت ارتفاع الشمس في النهار، وهو وقت عرفته الأمم قبلنا. قال الله عز وجل عن كليمه موسى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال الله عز وجل في حق أبينا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالجنة أعظم موعود، والله لما أدخل أبانا آدم الجنة أخبره بعطايا أربع: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فبين له أنه لن يصيبه فيها ظمأ، ولن يصيبه فيها جوع، ولن يصيبه فيها عري، يعني أي أنه سيكسى. ثم قال له: ولا تضحى. ولا تضحى أي لا تبرز للشمس، أي يكون هناك ما يكنك. فلفظ الضحى لفظ معروف في القرآن أو في كلام العربي كما تعلم، فأقسم الله عز وجل به. وبعض أهل العلم يبعد فيقول إن الضحى المقسم به هنا هو الوقت الذي سجد فيه السحرة، والحق أن بقاء الضحى على ما هو عليه دون تقييده بوقت مخصوص قد سبق أو سيأتي أكمل في التفسير، فيكون القسم بهذا الوقت من النهار والضحى. لكن هل يشمل النهار كله أو يشمل الوقت المعروف؟ من قال بأنه يشمل الوقت المعروف احتج بظاهر الآية والضحى، ومن قال إنه يشمل النهار احتج بالمقابل، لأن الله جعل مقابله والليل إذا سجى. فالأصل أن الليل يقابله النهار، لا يقابله جزء من النهار وهو الضحى. فهذه حجة من قال إن القسم هنا بالنهار كله، لكن ذكر أشرف أوقاته أو أعظم أحواله وهو الضحى. وأيا كان الأمر، نرجح ظاهر القرآن أن يكون وقت ارتفاع الشمس أي قبل الزوال وبعد إشراقها بقليل، هذا هو وقت الضحى. فقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. والقسم بالليل هنا لم يأتي مطلقا كما أوتي به في الضحى، فقول الله عز وجل والضحى لم يتبعه شيء، أي أنه قسم بالوقت غير مقيد. أما قول الله عز وجل والليل إذا سجى فهذا قسم مقيد، إذ لم يطلقه الله، لم يقل والضحى والليل، وإنما قال إذا سجى. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى سجى، فبعضهم يقول معناها سكن، ورجحه الأمير الشنقيطي في أضواء البيان، وبعض العلماء يقول إذا سكن بأهله وثبت بظلامه، إذا سكن بأهله وثبت بظلامه، وهذا عندي أقرب، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وقيل غير ذلك، مع الاتفاق على أن من أشهر معاني سجى في اللغة معناها غطى، فيقال فلان مسجى أي مغطى. فقال أصدق القائلين: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى يأتي بنا إلى سبب نزول الآية. جاء في الصحيحين من حديث جندب البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نأتي لهذا الخبر الصحيح الذي رواه الشيخان في صحيحيهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن مكة، ولم يكن يتأتى له أن يأتي المسجد الحرام فيكثر الصلاة عند الكعبة، وإنما كان يفعل ذلك حينا ويترك أكثر أحواله، كما دل عليه كل من استقرأ السيرة. ربما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأنه من بني مخزوم، وكان يظن أنه ليس هناك مؤمن منهم. وكان الأرقم من الأرقام صغيرة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي داره في ثلة من أصحابه، كما مر معك في السيرة في إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فإنه قد أتى النبي وهو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فجل صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته، فيظهر أن هذه المرأة وهي أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، أخت أبو سفيان، أخت أبي سفيان الذي أسلم بعد ذلك، وعمة معاوية، كانت جارة له، فكانت تسمع قراءة القرآن. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم، معنى اشتكى أي مرض، أصابه عارض من مرض أقعده عن أن يصلي كما كان يصلي، فظنت تلك الجاهلة أن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي، وهي لا تراه وحيا، تراه شيطانا. فلما لقيت النبي عليه السلام قالت له: يا محمد، ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك. هي تزهده في مقام النبوة، تزهده في منزلة الرسالة، والإنسان عدو ما يجهل، والله عز وجل يقول: وإذ لم يؤمنوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نأتي الآن كما وعدت إلى القضية اللغوية، ما ودعك ربك وما قلى. ودع في اللغة بمعنى ترك، وقلى بمعنى أبغض، بل أشد البغض. والله عز وجل هنا يقسم لنبيه أنه ما تركه ولا أبغضه، بل لا أحد له مقام عند الله فيما نعلم مثل مقام نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. والعرب تركت استعمال الفعل ودع والفعل وذر، وقد قال المبرد وقال غير من أئمة اللغة إنهم تركوها لأن الواو في أول الكلام تكون ضعيفة، واستغنوا عنها بالفعل ترك، واستغنوا عنها بالفعل ترك. فقل ما ترى في المأثور الموجود بين أيدينا من كلام العرب شعرا أو نثرا أنهم يستخدمون الفعل ودع، وذكرت أبيات لأبي الأسد الدؤلي ولغيره واحد أو اثنان، لكن لا يعول عليها، بمعنى أن ليست بالكثرة الوافرة مثل غيرها في الأفعال. وهذا تنبه له علماء العربية من سلف الأمة الذين كانت لهم عناية عظيمة بلغة العرب في جمعها حتى وصلت إلينا على هذه الحال الكاملة. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فالإخبار عن منزلة هذا النبي الكريم عند ربه جل وعلا. وكان هذا الإخبار لم يأتي إلا مقرونا بقسم ليبين عظيم المكانة جليل المنزلة عند لله عز لهذا النبي الكريم عند ربه. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. وكلنا يعلم ما أتى الله عز وجل نبيه في الدنيا من مقام عظيم، شرف الرسالة، منزلة النبوة، صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى، نصره الله يوم بدر، فتح الله له مكة ودخلها عزيزا ولم تنقطع عنه العزة ذات يوم صلوات الله وسلامه عليه، لا قبل الفتح ولا بعده، وكان ما كان من نصر الله عز وجل له يوم حنين، وكيف أن الله عز وجل أخزى عدوه فأجلى يهود إلى خيبر وإلى غيرها. كل تلك عطايا أعطاها الله عز وجل نبيه في الدنيا، ومع ذلك قال الله له: وللآخرة خير لك من الأولى. لا يمكن بحال أن يقارن نعيم الآخرة بنعيم الدنيا، فنعيم الدنيا لو لم يكن فيه إلا أنه يفنى لكفى بذلك عيبا فيه، وأما نعيم الآخرة فهو يتضاعف مع الخلود فيه. وأعظم نعيم الآخرة لذة النظر إلى وجه ربنا العظيم، رزقنا الله إياكم تلك المنزلة. فالله عز وجل يقول لنبيه: وللآخرة خير لك من الأولى، ثم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى مع ما سبق وللآخرة خير لك من الأولى ربما يمكن أن تكون في سياق معنى واحد، ذلك أن الله عز وجل سيعطي نبيه ما يرضيه في ذاته وفي دينه وفي أمته، في ذاته وفي دينه وفي أمته. وقد تحقق شيء كثير منه في الدنيا كنصر الله عز وجل لنبيه وانتشار الإسلام وعلو أهله، وما كان ما كان من الغنائم التي كانت تجبى إلى المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كسواري كسرى وغيرها من خزائن فارس والروم. فهذا كله مما وعده الله عز وجل نبيه وسيبقى دين الإسلام ظاهرا باقيا إلى قيام الساعة. هنا قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يروى عنه أنه كان يقول: أيها الناس، إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكننا آل البيت نقول إنها قول الله عز وجل، أي أرجى آية قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضيه إلا إكرام أمته. وقد جاء في هذا ما يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه تلا قول الله عز وجل عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم: ومن عصاني فمن تبعني فإنه مني، هذا خبر إبراهيم. وقول الله عز وجل عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي. فبعث الله جبريل إلى نبينا محمد وقال له: يا محمد، إن ربك يقول لك إنه لن يسوءك في أمتك، سيرضيك في أمتك ولن يسوءك. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يؤيد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولهذا الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، بل قبل أن يكون شرفا نعمة عظيمة من الله جل وعلا علينا. وقد أحسن من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالله عز وجل أكرمنا أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد وعد الله نبيه خيرا في أمته: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا القرآن، وفي الحديث القدسي يأتي جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن الله سيرضيك في أمتك ولن يسوءك، صلوات الله وسلامه عليه. يأتي أهل العلم الآن يذكرون كما صنعه الشيخ عطية رحمه الله في تتمة أضواء البيان بعضا من إكرام الله عز وجل لنبيه. وقد قلت إن قول الله: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يمكن أن تجعلهما قريبتي المعنى. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، ومن ذلك مقام الشفاعة وهذا خلده القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذلك الحوض المورود الذي ترد عليه أمته، ومن ذلك أن لأمته بابا مختصا بهم في الجنة لا يدخلوا أحد سواهم وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في من أدخل النار من أمته أن يخرج منها، وشفاعته في من كتب له النار لا يدخلها ويدخل الجنة ابتداء، وشفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، مع أن الله عز وجل قال عن أهل النار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذا الإطلاق مخصوص به حقه صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعته لعمه لا تخرج عمه من النار حتى لا يصبح تعارض ما بين الحديث والآية، وإنما يكون عمه أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذه شفاعة خاصة. فهذا بعض ما أتاه الله عز وجل أو ما أخبرنا الله عز وجل عنه من مقام نبينا عليه السلام يوم أن قال الله عز وجل له: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالشرف أننا من أمته، سيرضينا ربنا عز وجل. كذلك من جملة العطايا التي تتعلق بالأمة أن أمته تكون شاهدة على غيرها من الأمم، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد لنوح ولإخوانه من النبيين أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فهذه منزلة عظيمة رزقتها هذه الأمة كرامة لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك أيها المبارك مندرج في قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرضاه صلى الله عليه وسلم تناله أمته، تنال شيئا عظيما منه، ويمكن أن تفقه ذلك من قول الله عز وجل في خبر يوسف مع أبيه، فإن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا وقصها على أبيه وعلم أبوه أن يوسف سيكون له شأن عظيم في قابل الأيام، فقه يعقوب أن يوسف محال أن يصل إلى منزلة عظيمة ومقام كريم دون أن ينتفع أهل بيته منه. قال له كما قال الله عز وجل في كتابه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال العلماء إنما قال يعقوب وعلى آل يعقوب قد علم يعقوب بداهة أن يوسف إذا رزق حظا عظيما ومنزلا كريما فإن أول من سينتفع به آل يعقوب الذين هم أبوه وزوج وأمه وإخوته وخالته ومن حوله. وهذا من سنن الله عز وجل في خلقه أن الإنسان إذا لقي منزلا كريما ومقاما عظيما أول من ينتفع به عشيرته. وأنت ترى السؤدد الذي فيه بني هاشم لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والسؤدد الذي فيه مضر والسؤدد الذي فيه عدنان. قال الأول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فهذا كله أيها المبارك يندرج في قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، وقوله سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويتم ذلك الرضوان بدخول الجنان، وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرأ باب الجنة فيقول له الخازن: ومن أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها صلى الله عليه وسلم أول الناس، ثم يدخلها الأنبياء والصالحون، ثم أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأسلوب ألم يجدك يتيما فآوى يسمى في لغة العرب أسلوب استفهامي تقريري، وهو من أرفعها في البلاغة. واحتج عليه بقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطول راحي. فقول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، اليتم في بني آدم من يفقد أباه دون البلوغ، واليتم في الدواب من يفقد أمه، وفي الطير من يفقد أباه وأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه عبد الله وهو عليه السلام حمل في بطن أمه على أرجح الأقوال، ودفن عبد الله في المدينة عند أخوان له من بني النجار، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده فكفله عمه أبو طالب، وبقي أبو طالب حيا حتى أدرك البعثة. وكانت قريش تعيب النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: يتيم أبي طالب. وأبو طالب بذل جهدا عظيما في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله لم يكتب له أن يسلم، وقد كان ينافح ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك لامية شهيرة، منها قوله: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ويخبر فيها عن نصرته، بل قال في نونية له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وتعجب بعد ذلك كله أنه لم يؤمن. وبعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنها نزلت في أبي طالب والعلم عند الله. فنبقى عند قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما، إنما أطلنا في هذا لأن بعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما ليس المقصود به فقد الأب، وإنما الدرة التي لا شيء يشبهها، فيصبح المعنى عنده أننا وجدناك، لا أحد يكافئك، لا أحد يشبهك في خلقك، في خلقك ولا خلقك، ولا في نفسك ولا فيما وقر في قلبك. وهذا وإن كان حقا، إلا أنه ليس مقصودا بالآية على الصحيح، لقول الله عز وجل في خاتمة الآية: فأما اليتيم فلا تقهر. فمن رأى سياق ما قبلها مع ما بعدها يجزم بأن اليتم المراد به اليتم المعروف، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى، فسخر الله له جده عبد المطلب، ثم سخر له عمه أبا طالب، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهما في مقام كريم ومنزلة عظيمة لما جعله الله في قلبيهما من محبة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم ذاك دون البلوغ ولم ينبأ. شوقي رحمه الله حاول أن يجمع ما بين هذين القولين، وهذا يدلك على سعة ثقافة شوقي الإسلامية. حاول أن يجمع ما بين كونه يتيما ليس له أب، ما بين كونه يتيما بمعنى منفردا عن أهل زمانه، فقال في ميميته: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وهذا البيت يغبط شوقي كثيرا عليه، وهذا توفيق من الله، ولعل صدق نيته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عز وجل أن يقول هذا البيت من نيته الشهيرة: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. ثم أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود التوفيق الذي أتاه الله شوقي في فهم قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. وقد عظم الإسلام شأن اليتيم، قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فعظم الله عز وجل شأن اليتيم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب ذهاب قسوة القلب أن نمسح على رؤوس اليتامى، فمن شكى له أحد أصحابه قسوة قلبه فأرشده عليه السلام أن يمسح على رأس اليتيم وأن يزور المقابر. وكلنا في حالة ملحة إلى أن تلين قلوبنا، والأخذ بالهدي النبوي شأن عظيم في أن تلين القلب إذا مسح المرء منا رأس يتيم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم من يكفله، من يكفل اليتيم ويقوم بحقه، فقال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن ما بين أصبعي السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الأحاديث النبوية وقبل ذلك الآيات القرآنية كلها تعظم شأن اليتيم، سواء في الإنفاق عليه أو في القيام برعايته أو في القيام بكفالته أو بالإحسان إليه أو حتى بمسح رأسه، كل ذلك فيه نفع للعبد ونفع لليتيم. وأكثم ابن صيفي أحد حكماء العرب المشاهير الذين عاشوا في الجاهلية، واختلف هل أدرك الإسلام أو لم يدركه، أسلم أو لم يسلم، هذا فيه خلاف طويل، لكنه من كلامه أنه كان يقول إن ذكر الأدلاء، لا يقصد بالذليل هنا المهان، وإنما يقصد من يتسلط الناس عليه، وذكر منهما المديون واليتيم. فاليتيم كونه لا أب له، تجد قساة القلب أهل الفواحش، أهل البغضاء، أهل التسلط، أهل التجبر يتسلطون عليه، وغالبا في أخذ ماله والانكفاء عليه وسلبه ما هو له. هذا والعياذ بالله من أكبر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فإن المرأة تبقى ضعيفة مهما أوتيت من قوة، ويأتي من الرجال عياذا بالله من لا خلاق له يتسلط عليها، يأخذ مالها أو يعنفها أو يقع منه نحوها ما لا يرضاه الله عز وجل، واليتيم يتسلط عليه من يرى في نفسه قوة. وكلا الرجلين قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فقال ربنا هنا: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: ووجدك ضالا فهدى. ليس المقصود بالضلال الشرك والفواحش، أنبياء الله جميعا معصومون عن هذا، فكيف بسيدهم وإمامهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن المراد أنه عليه السلام لم يكن يأتي على خاطره يوما من الدهر أنه سيكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والله قال له: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافل أن يبوئك الله عز وجل هذه المكانة، لم تقع في نفسك، لم تطلبها، وليس هناك شيء أخبرناك به من قبل. اللهم إلا عندما دنت سنة البعثة، كان صلى الله عليه وسلم يمر على بعض الحجارة في مكة فتسلم عليه وتقول: السلام عليك أيها النبي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح، فكان هذا إرهاصا مؤذنا بأن أمرا عظيما ما سيكون وقد وقع في ليلة البعثة يوم أن نبأه الله ونزل عليه الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقول الله عز وجل وجدك ضالا فهدى هو هذا، ومنه قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فصلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى إلى مقام النبوة، ولم يكن يدري أن الله عز وجل سيجعله خاتما للأنبياء وسيدا للمرسلين، ويتم الله به الرسالات ويختم الله به النبيات كل النبوات. كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم في غفلة عنه، وهذا من معاني قول الله: أوجدك ضالا فهدى. ثم قال الله: أوجدك عائلا فأغنى. العائل يقال عال الرجل بمعنى افتقر، ويقال أعال الرجل بمعنى أصبح كثير العيال. وبكل جاء قول العرب، قال الأول: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. قوله وما يدري الغني متى يعيل، أي وما يدري الغني متى سيصبح فقيرا. أعاذنا الله وإياكم من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى. وأما أعال بمعنى كثير العيال فقد جاء في شعر جرير: الله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير المعيل وللفقير العائل. فقوله وللفقير يدل على أنه لا يقصد الفقر، لأنه قالها، وإنما العائل أي كثير العيال. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. وأحسن ما قيل ما قاله الكلبي. الكلبي قال إن المقصود أن النبي لم يكن غنيا ذا كثرة ذا وفرة، هذا لا يعرف من سيرته عليه السلام، لكن الله رضاه بما أعطاه، وتلك حقيقة الغنى. لكن الله أرضاه بما أعطاه، أي رزقه القناعة. ثم قال معلقا: وتلك حقيقة الغنى. وما قاله الكلبي رحمه الله استحسنه الفراء، والفراء أبو زكريا أحد علماء النحو الكبار الذين لهم أثر في الصناعة النحوية، وبالتالي لهم أثر في صناعة التفسير، حتى قال ثعلب، وهو كذلك إمام مشهور، أي ثعلب اسمه أبو العباس أحمد بن يحيى، قال: لولا الفراء لما كانت عربية. يبين عن جهود الفراء في اللغة العربية. وقد سمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام، أي يصلحه ويضبطه، وكان له شأن عجيب في النحو حتى وصل إلينا على حالة إهانه. وقد مدحه ثعلب، ويقال أنه كان أحد تلاميذه. وثعلب كذلك عمر حتى بلغ أكثر من 90 عاما، وقال فيها بيته الشهير: ومن يصحب الدهر 90 حجة يغيرنه والدهر لا يتغير. والمقصود أن هؤلاء بعض الأئمة الكبار الذين كان لهم أثر عظيم بصناعة العربية استحسنوا أن يكون معنى قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، أي جعلك تقنع ترضى بما أعطاك الله عز وجل وآتاك. ولا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان فقيرا معدما، وإنما المقصود لم يكن ذا غنى فاحش كأهل الثراء وأهل المال المعروفين الذين يعدون في طبقة الأثرياء والأغنياء، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قانعا بما أتاه ربه. وقد قال الله عز وجل له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرضي عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله، قال ربنا: أوجدك عائلا فأغنى. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وهذا رد على الصدر، فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تؤذيه لا بالقول ولا بالعمل، لا بالقول ولا بالعمل. فالإحسان إلى اليتامى كما مر معك قربة من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فأما اليتيم فلا تقهر، والقهر يكون بالقول ويكون بالعمل. ثم قال: وأما السائل فلا تنهر. قيل إن المراد بالسائل من يستفتيك من يسألك، وقيل إن السائل من يطلب مالا على عمومه، وهذا أقرب، لأن الله عز وجل قال قبلها: أوجدك عائلا فأغنى. فإذا رددنا هذا إلى ما قد سبق يكون أقرب أن يقال إن المراد بالسائل من يسألك مالا. ولا يمنع أن يكون من يسألك علما، لكنه في الأول أولى وأرجح ليتفق مع سياق الآيات. وأما السائل فلا تنهر، في حين أنه قال في قضية اليتيم فلا تقهر، لأن السائل قد يكون قويا في بدنه متماسكا في هيئته، فلا تستطيع أن تقهره بالعمل، لكن جل ما تستطيع أن تقول له أن تنهره وأن تطلب منه أن يدعك ويتركك، هذا قد يقع منك. لكن اليتيم لضعفه قال الله: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن سلطان الإنسان على اليتيم أقوى من سلطانه على السائل. ثم قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل، قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، قال إن هذا خاص للنبي عام لأمته، إن هذا خاص للنبي عام لأمته، أي مسنون أن يحدث الإنسان بنعمة الله. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدث يوما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليهم خيرا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل حدثتنا عن نفسك؟ قال: إن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فقال رضي الله عنه وأرضاه: بين الجوانح علم فاسألوني، بين الجوانح علم فاسألوني. وقد كان عليه الصلاة والسلام، كان رضي الله عنه وأرضاه أي علي، على علم كبير في الدين، ويكفيه شرف أن الله جمع لهما بين النسب والصهر رضي الله عنه وأرضاه. أيها المباركون، هذا إجمال حول كلام الكبير المتعال في سورة الضحى. بينا بعض المواقف اللغوية والتاريخية والحديثية والإيمانية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. العلم عند الله، ونلقاكم إن شاء الله على خير.